أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، تعودوا إلى منهجنا العقدي، العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي وشرحها للإمام ابن أبي العز، وكلاهما قد اشتهر بنسبتهما للمذهب الحنفي. يقول الطحاوي رحمه الله: والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم، وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء، ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء، وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه في الآخرة والأولى. هذه عبارة المتن. ولكي نرتب المتن ترتيبا دقيقا، نقول إن المصنف رحمه الله قال في أول متنه: نقول في توحيد الله معتقدين، ثم ذكر ما يتعلق بتوحيد الله عز وجل، ثم انتقل إلى الحديث عن ركن الشهادة الثاني، وإن محمدا عبده المصطفى ورسوله المجتبى ونبيه المرتضى، فتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انتقل. واحنا قلنا العقيدة الطحاوية من آفات هذا الكتاب أو هذا المتن أنه إيه؟ أنه تتداخل فيه بعض المسائل، يتداخل بعضها في بعض. تكلمنا عن القدر في موضعين، وسنتكلم عنه في موضع ثاني. هكذا كان الرجل كأنه أملاها بغير ترتيب ولا تنقيح، فاشتهرت عنه وفتح الله عز وجل لها وجعل لها القبول. انتقل من الحديث عن نبوة الحبيب النبي ورسالته صلى الله عليه وسلم إلى الحديث عن القرآن، وإن القرآن كلام الله، ثم انتقل من الحديث عن القرآن إلى الحديث عن الرؤية في الجنة، أي أن المؤمنين يرون ربهم عز وجل في الجنة، ثم انتقل بعد ذلك للحديث عن المعراج. إذا مهم جدا برضو نحن نربط فقرات العقيدة بعضها لبعض، ويحبذا لو حرص إخواننا على حفظ هذا المتن. متن مختصر لكنه متن سلفي قديم، يعني هذا المتن يرجع للقرن الرابع الهجري، ده بنتكلم في 1000 سنة على هذا المتن المؤلف وتزيد، وهو كما قلنا متن مشهور جدا، فتح الله عز وجل لناظمه أو لكاتبه فجعل الله عز وجل له القبول. فقال رحمه الله: والمعراج حق، يعني بالمعراج العروج برسول الله صلى الله عليه وسلم فوق السماوات العلى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى كما جاء التعبير القرآني في سورة النجم. قال: وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة. هو عايز يقول ان في بعض اهل السنة، بعض المنتسبين للسنة، قالوا ان الاسراء والمعراج كان بالروح دون الجسد، والشارح رحمه الله افاض في هذه المسألة وقال ان قولهم ان المعراج كان بالروح دون الجسد لا يعني انهم يقولون ان المعراج كان مناما، لان المنام قد يرى النائم تمثيلا وتخيلا بما يلقيه الملك في روعه وولائه، لكن روحه موجودة وجسده موجود. أما العروج بالروح فمعناه أن الروح صعدت إلى الملكوت الأعلى، وهذا من الأشياء التي لا نتكلم فيها عن كيفية. فقولهم بروحه بروحه لا يعني قول من قال إن المعراج كان مناما. طبعا هناك من قال إن الإسراء والمعراج كان مناما، وطبعا القول بأنه كان مناما قول شديد الضعف والوهام. وأي إعجاز في أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم نفسه في بيت المقدس وهو نائم؟ لا فيش إعجاز، وإن كانت الرؤية متطابقة. طب لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، لهذا حتى قبل أن يوحى إليه فالقول بأن المعراج مناما قول شديد الضعف، والقول أن المعراج بالروح قول قاله بعض أئمة أهل السنة من الصحابة وتابعين، لكنه قول مرجوح أيضا. والدليل على مرجوحيته وضعفه أن الله سبحانه وتعالى حدثنا عن الإسراء في قرآنه فقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فقوله بعبده يدل على أن النبي عرج به بذاته بنفسه بجسده ببدنه، محمد صلى الله عليه وسلم أسري به وعرج به. فهذه التفصيلات لا دليل عليها، ولهذا الراجح عند أهل السنة أنه عرج به أو أسري به وعرج به ببدنه وروحه بنفسه بذاته. الأمر الثاني أن روايات أو أحاديث الإسراء والمعراج حدث خلل في بعض التفصيلات مما اختلف فيه النقل. يعني معروف أن قصة بهذا الحجم وبهذه العظمة حينما تروى وتتناقل على ألسنة الرواة، الرواة لا ينقلون نصا قرآنيا ينقلونه باللفظ والمعنى، وإنما نحن عرفنا أنه في السنة يجوز للراوي أن يروي بالمعنى لمن يعلم ما تحيله المعاني، وغالب هذه القصص روية بالمعنى. يعني لو أخذنا مثال على ذلك، حديث جبريل وقعة مجيء جبريل إلى المسجد في صورة أعرابي، هذه وقعة شاهدها مجموعة الأصحاب رضوان الله عليهم، كلهم حدث بهذا الحديث. أبو هريرة حديثه في الصحيحين، ابن عمر وعمر حديثهما عند مسلم، أبو ذر الغفاري حديثه في السنن. إما نيجي ننظر لرواية الثلاثة المشهورة، ابن عمر عن أبيه، أبو هريرة في المتفق على صحته بخاري ومسلم، ابن عمر عن أبيه في مسلم فقط. وهذه الرواية يعني اشتهرت بيننا لعجزنا عن القراءة في الكتب. يعني رواية عبد الله بن عمر عن أبيه معظم خطبائنا وعظمنا يحفظونها، مع أنها من أطول الروايات. لماذا؟ لأن الإمام النووي رحمه الله أوردها في رياض الصالحين وأوردها في الأربعين النووي، وإحنا كل إمكانياتنا نقرأ الأربعين النووية فنحفظ 42 حديث، أو نترقى شوية فنقرأ في رياض الصالحين. فلما حفظنا 42 حديث لقينا الحديث ده برواية عبد الله بن عمر عن أبيه، ولما ترقينا شوية فدخلنا في رياض الصالحين لقينا نفس الحديث بنفس الرواية بنفس اللفظ قدامنا فتأكد حفظه. لكن فوجئنا بإيه؟ فوجئنا أن الرواية دي انفرد بها مسلم، ومعلوم أن من فرد به مسلم أقل درجة ممن فرد به البخاري، فضلا عن أنه أقل درجة مما اتفق عليه الشيخان، مش كده؟ مش أقوى الحديث ما اتفق عليه الشيخان، ثم يليه من فرد به البخاري، ثم يليه من فرد به مسلم. لكن احنا قدرنا ان احنا حفظنا هذه الرواية وصار بعضنا يتعجب من الرواية الاخرى. يعني ابو هريرة يقول ايه؟ يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس. شوف المقدمة بتاعت الحديثة. فأتاه رجل، القصة داخل فيها هو. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، دي رواية البخاري متفق عليه، يعني عند البخاري وعند مسلم. فأتاه رجل فسأله ما الإسلام؟ في رواية عبد الله بن عمر عن أبي قصة بقى القدر ومنكر القدر، وبعدين قول عبد الله بن عمر حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال بين وبينما نحن جلوس عند رسول الله إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه آثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فقال يا محمد ما الإيمان؟ ابن حجر وهو بيشرح الحديث لأن بعض شراح الحديث كانوا بيثيروا تساؤلات، هو الرجل الأعرابي ده لما دخل سلم ولا ما سلمش؟ الأعرابي اللي احنا مش عارفينه، وحتى ثبت ان الرسول لم يعرفه حتى انصرف، سلم ولا دخل كده زي جفاة الأعراب ايكم محمد؟ فهؤم بعضهم قال سلم لان ده الادب، وبعضهم قال لا لم يسلم لكي يعمي امره، عشان يقول ان ايه ده اعرابي ايه جلد. ابن حجر اتخذ طريقة اخرى، قال لا طب ما ندور في الروايات الاخرى، بدل ما انت تفترض انه سلم او تفترض انه ما سلمش بناء على ظنك، ما تيجي نشوف كل الروايات. فنفاجأ بقى في رواية انه قال السلام عليك يا محمد، يبقى سلم ولا ما سلمش؟ يبقى سلم. أدنو يا محمد؟ أدنو؟ قال أدنو. فجعل يدنو حتى ألصق ركبتيه بركبتيه ووضع كفيه على فخذيه. يبقى الشاهد هنا إيه؟ إن نقلت حدث واحد، ده حدث واحد كلهم شافوه بعينيهم، يعني كل ناقل من الصحابة عاين هذا الحدث بعينه. اتفقت ألفاظهم ولا اختلفت؟ اختلفت، وهم صحابة وهم صحابة. فكذلك قصة الإسراء والمعراج دي حدث لم يشاهدوه بأعينهم، وإنما قصة تحدث عنها النبي صلى الله عليه وسلم مرارا، يعني أيضا ليس من الضروري أو اللازم أن الرسول يكون قاعد في مجلس واحد فقصها من الألف إلى الياء، بل قد يكون قصها في أكثر من مجلس، والبعض حضر والبعض غاب، ولهذا اختلفت روايتهم في نقل الحدث نقل القصة. فلما اختلفت روايتهم صار هناك من قال ثم عادت روحه إلى جسده، وصار هناك من قال ورجع ومكانه لم يزل دافئا. فبدأ المستنبطين بالروايات يقولوا ايه، هو الإسراء كان بجسده، معقول بقى راح بجسده الى بيت المقدس وبعدين عرج به الى السماء وبعدين رجع تاني الى بيت المقدس وبعدين رجع تاني الى مكة الى بيته الى سريره والمكان لسه دافي؟ ده الحدث ايه؟ يبقى هنا بدأ يحمل الامر على انه ليس بالجسد، او على انه وكل هذه ليس من النص في شيء، وإنما قد تكون كما قلنا من الوقوف آفة. بعض أهل العلم أنه يقف مع رواية فقد ينكر ما ثبت وصح في غيرها من الروايات، وأهل السنة حطوا لنا قاعدة أن المثبت مقدم على النافي، فكيف بالساكت؟ إذا كان اللي بينفي يقول لك لا ما حصلش، يقول لا اسكت ما تتكلمش. معايشة وقفت قالت ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما قط. الرسول معقول كده؟ معقول الرسول يقف يتبول وهو واقف؟ انا عمري ما شفته، هي ألصق الناس بيه، ألصق الناس بيه، وهي تعرف عشرة السنوات التسع في المدينة. قالت مش ممكن، واللي يقول كده يبقى كذاب، اللي يقول كده يبقى كذاب. حذيفة قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى صباطة قوم فبلغ قدره. يبقى هنا المشهد هنا غير المعتاد من حياته. فالعلماء قدموا حديث مين بقى؟ قدموا كلام عائشة اللي هي ألصق الناس به، ولا قدموا كلام غيرها من الصحابة؟ قدموا كلام غيرها. ليه؟ لأنه رأى، لأنه أثبت، رأى وأثبت، فكلامه مقبول. وهي نفت بمجرد معلوماتها، نفت بمجرد معلوماتها، أو قد تنفي لمجرد فقهها وفهمها. فعائشة في مسألة الرؤية، رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه، قالت من زعم أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية. اللي يقول ان محمد شاف ربه يبقى بيكذب. الفرية يعني الكذب، ومش كذبة كذبة عادية، ده كذبة عظيمة. فقد أعظم على الله الفرية. ليه يا أم المؤمنين؟ قالت لأن الله يقول لا تدركه الأبصار ويقول كذا. بدأت تستنبط من معاني القرآن، من معاني القرآن. فردت هذه المسألة لأنها لم يثبت عندها فيها نقص، ثم اكتفت بإيه؟ بعلمها بما استنبطته من القرآن. يبقى هذا هو الذي جعل بعض الرواية يختلفوا مع هذا الخلاف في قصة المعراج. يقولنا في أحرف، في أحرف. وأكثر واحد انتقد عليه خلافه بقصة الإسراء والمعراج هو شريك ابن عبد الله ابن أبي نمر، وهو من رجال البخاري، لكن روايته هي أكثر الروايات التي انتقدت أن فيها بعض الأوهام. قلنا عليها أوهام منين؟ بجمع الروايات بعضها إلى إيه؟ إلى بعض. إذا رأيناه انفرد بأشياء لم يثبتها غيره أو أنكرها غيره، أو ما احنا بنقول الشذوذ في الحديث هو إيه؟ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. هو ثقة وفي البخاري ورويته في البخاري، بس الأوثق منه خلفوه. فإذا خالفوه أرجح أنا إيه؟ أرجح رواية الأوثق. ولهذا نحن نؤمن بأن المعراج حق، وإحنا خلاص فهمنا أن كلمة حق يعني إيه؟ يعني لازم وثابت. أما نقول حق بإيه؟ شيء ثابت، شيء مستقر، شيء مستقر. زي كلمة يقين. يقين يعني ايه؟ يعني شيء ثابت لا يتزعزع. واصل في لغة العرب من استقرار الماء في المكان المنخفض. لما الماء يستقر في المكان المنخفض هذا ايه؟ هذا من اليقين. اليقين فمعنى حسي اخذ في المعنى المعنوي، فصار عندي المعلومة العقدية لا تقبل الشك ولا تقبل الريب. فقال رحمه الله والمعراج حق وقد أسري بالنبي. وشوف عبارته عبارة فيها دقة، لأن المعراج جاء بعد الإسراء. قال وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه، يعني يقول ببدنه وروحه في اليقظة، يعني مش منام، ليس مناما، إلى السماء. واحنا متفقين ان كلمة السماء في بقى الصلحات عايزين بقى حافظينها كده. كلمة السماء يعني ايه؟ يعني العلو. اما تيجي تسمع كلمة السماء اوعى يقع في ذهنك الاولى والتانية والتالتة والرابعة والسبعة، دي اسمها السماوات. لكن اقول السماء يبقى ايه؟ العلو. طبعا عندنا ادلة على ذلك من القرآن والسنة. من هذه الادلة ايه؟ والسحاب المسخر بين السماء والارض، والسحاب المسخر الآية في سورة البقرة، والسحاب المسخر بين السماء والأرض. فاكرين لما قلنا لو قلنا السحاب في السماء لأصبنا، لأن السحاب فين؟ في العلو. ولو قلنا السحاب في الأرض لأصبنا. طب إزاي؟ لأن الأرض عبارة عن كرة صلبة وغلاف جوي بيحط بيها. السحاب ده فين؟ في غلافها الجوي، يبقى في الأرض. القرآن جاء بكلمة دقيقة، قال بين السماء والأرض، ليشير إلى هذا الغلاف، لأن الغلاف قولك إنه من الأرض قول مكاذب، مش حقيقة. أنا عارف الأرض هي الصلبة، لكن الأرض لا قوام للحياة فيها بغير هذا الهواء اللي هو غلافها الإيه؟ الجوي. قول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قالت إيه؟ في السماء. على طول تفهم يعني في العلو. يجي واحد يقول لك يعني السماء تحويل، قول له يا اخي السماوات من خلقه، السماوات وبعض خلقه. والله سبحانه وتعالى أخبرنا في كتابه قال وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. هل يفهم عاقل أن الله عز وجل في هذه التي يطويها سبحانه وتعالى بيمينه؟ ماذا أحد. والآية هنا آية تدل على العظمة، كمال العظمة والقوة والقدرة. ولهذا العبارة الدقيقة أنه إيه؟ فوق السماوات، بل وليس فوق السماوات، فوق العرش. والنص بتقول لي بقى إيه؟ بتقول لي ده فوق السماوات في الكرسي، وفوق الكرسي في العرش، وفي حاجة أنتم ناسينها، في الجنة. في الجنة يعني فوق السماوات العليا في إيه؟ في الجنة. ده في الجنان. مش الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة. أوسط يعني أفضل، مش يقول لي أوسط وأعلى وأفهم أن أوسط يعني في الوسط أو في المنتصف، لا، أوسط يعني أفضل. وكذلك جعلناكم أمة إيه؟ وسطا، عدولا، فضلكم الله عز وجل بهذا. يبقى هنا إيه؟ فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة، فوقه عرش الرحمن منه تفجر أنهار الجنة. في هذا الحديث الرسول قال عبارة إيه؟ قال إن في الجنة 100 درجة، إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. نحن ما بنتكلمش في 7 سماوات، لا، نحن بنتكلم في 100 درجة في الجنة. كل بين درجة ودرجة زي إيه؟ زي ما بين السماء والأرض. وبعدين يقول لي إن في الجنة أعدها الله للمجاهدين، ده دي جنان أهل الجهاد. أمال في الجنان من هم دونهم؟ أكيد دون المئة، دون المئة. طب في الجنان من فوقهم؟ وفي حد فوق المجاهدين؟ أكيد أكيد الأنبياء والمرسلين فوق المجاهدين. يبقى في جنان فوق وفي جنان تحت. عشان كده حتى لما قال لنا الفردوس لنفهم مطلق العلو في الجنة قال لنا هو بأبي هو وأمي، فإذا فسألوا الله لي الوسيلة. ففهمنا أن الفردوس أعلى منزلة في الجنة يبغيها بنو آدم أو بغالي البشر. وفهمنا من حديث الشفاعة وحديث سؤال النبي صلى الله عليه وسلم، سؤال الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة، أن الوسيلة منزلة فوق ذلك. قال لا تنبغي إلا لعبد، وأرجو أن أكون أنا، فهي منازل لا يعلمها إلا الله. إذا كان هذا في ما خلقه الله لنا في الجنة، والجنة بنص هذا الحديث فوق السماوات ودون العرش، والله سبحانه وتعالى يقول لنا في القرآن الرحمن وعلى العرش استوى ثم استوى على العرش، فهل يعقل أو يقول عاقل بمثل هذه التكييفات البشرية التي تدل على ضئيل العقل؟ ما هو معلش العقل ضئيل ليه؟ لأن له حدود. أنا حدود عقلي في إطار الممكن، وإطار الممكن فيما أراه. النهارده لما تتفرج على فيلم يحدثك عن الفضاء وتشوف التلسكوبات اللي بيستحدثوها، يعني النهارده ممكن تجد تلسكوب منشأ في أعلى قمة على سطح الأرض، يروح يعملوه في أعلى قمة على سطح الأرض في أنقى سماء صافية على سطح الأرض، وعند تجد تلسكوب مثلا معمول على 20-30 فدان عشان يلقطوا كم لقطة للسماء في هذه الناحية، وعين يبدأ يكلمك بقى عن النجوم وان انت عايش جسمها مجموعة شمسية، شمسنا ومجموعتها، وفي لا ده في غير هذه المجموعة مجموعات كثيرة، ده في المجرة وسمي المجرة ضرب التبانة، وبعد كده هذه المجرات، ده كل ده اللي احنا بنشوفه لما نبص. طب اللي احنا لا نراه اكثر مما نراه، فكيف تتكلم بمحدوديتك على اللا محدود وتريد أن تقيده بهذه المحدودية؟ هذا خلل. المعراج، قصة المعراج من أوضح القصص على علو الله سبحانه وتعالى فوق خلقه، لأن الله سبحانه وتعالى أكرم نبيه فإيه؟ فأدناه منه. دنو ده دنو حقيقي، دنو حقيقي. ولهذا جاء في القرآن ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. والراجح في تفسير هذه الآية أن الذي دنا وتدلى هو جبريل، رآه النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثانية على صورته التي خلقه الله عليه 600 جناح، ولهذا قال رأيته يتساقط منه تهاويل الدر واليقوت. تعرفين الطائر المبلول، الطائر المبلول لما بينفض ريشه بيحصل ايه؟ تتقاطر بعض قطرات الماء، ذرات الماء التي تراها او لا تراها. جبريل لما ينتفض من الخشيه يبقى تتساقط منه ايه؟ كحبات الدر والياقوت. وقد رآه النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الهيئة. لكن جاء في قصة الإسراء والمعراج، في أحاديث الإسراء والمعراج، ثم دنا الرب وتدلى. ولهذا الشرح الطحاوية قال إن الدنو المنسوب إلى جبريل والتدلي المنسوب إلى جبريل في القرآن الراجح أنه لجبريل، أما المنسوب في الأحاديث فالراجح أنه إيه؟ أنه للرب جل وعلا. طبعا الجهمية يقول لك تدنى دنا، انت ايه اللي بخليك تشمئز من العبرات؟ ما القرآن مليان بالعبرات دي، وجاء ربك والملك صفا صفا، اؤمن بيها وبطل تفكر، بطل تكيف، انك مش هتقدر تكيف مهما عملت، مش هتقدر. انت تكييفك دايما يسوقك الى النفي. ليه؟ يقول لا يأتي، ما يجي، ما يصير، ما ينفع. يا اخي طب ما تقبل القرآن وتحترم حدود القدرة العقلية لك وقل صدق الله. هو ربنا سبحانه وتعالى دايما يجيب لنا عبارات مهمة عشان انت تيجي حضرتك تنفيها وتقول لنا هو ده المعتقد الصحيح. ما فيش مرة تثبت اللي بيقوله ربنا، كل اللي بيقوله ربنا استوى لا استولى. يا عم الحاج هو ما فيش مرة ربنا مش عارف مرة يقول استولى عشان يريحك؟ هو قالها 7 مرات، كان قالها مرة وستة، مرة وستة ده ما قالهاش ولا مرة، جبتها منين؟ بيطلع ابن الأعرابي يقول له يا أخي اسكت ما تتكلمش، فإن العرب لا تقول استولى إلا لمن له منازع، فمن هذا الذي ينازع الذي عرشه؟ استولى دي عند العرب 2 بيتخانقوا مع بعض فواحد غلب واحد يبقى استولى. فأنت حتى أولك التأويل خلوا كثير منه يقول لك لا ما ينفعش. من عايز تثبت في القرآن وتنفي الذي جاء في القرآن، تنفي التعبير القرآني البليغ الدقيق الجليل، هذا من الحلال. أرجع تاني، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخص في اليقظة إلى السماء، أي إلى جهة العلو، ثم إلى حيث شاء الله من العلا. شوف كلمة من العلا بتشرح كلمة السماء، يعني السماء هي العلو، بس يقول لك العلو ده علو مطلق انا ما اقدرش ايه اتخيله، لكن اقدر اقول الى ما شاء الله من العلا واكرمه الله بما شاء. ولهذا وقف اهل السنه مع هذا المشهد في قضيه الرؤيا بقى، هل راى ربه ام لا؟ هل راى ربه ام لا؟ ابن عباس يثبت الرؤيا لكن يختلف عنه في النقل هل رآه بعيني رأسه أم رآه بقلبه، والصواب عنه في النقل أنه قال رآه بقلبه أو قال رآه وسكت. أم المؤمنين قالت لا، اللي يقول رآه فكذاب. وإحنا قلنا خلاص الإمام أحمد له مستند مهم جدا في إثبات الرؤية، إن كثير مننا بيميل لنفي الرؤية لأن حديث عائشة في الصحيحين وحديث ابن عباس ليس في الصحيح. يقول لك لا، حديث صحيح اقوى. الامام احمد له مستند عظيم في اثبات الرؤيه، بس اثبات الرؤيه باطلاق يثبتها بحديث رايت ربي عز وجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث المشهور بحديث اختصام الملأ الاعلى، لما تاخر النبي صلى الله عليه وسلم عن اصحابه في صلاة الفجر حتى كادوا يرون الشمس، ثم خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سريعا فصلى بهم الصلاة وتجوز وخفف، ثم قال أيها الناس كما أنتم على مصافكم إني سأحدثكم ما الذي حبثني عنكم الغداء، إني صليت لربي عز وجل ما قدر لي فأتاني ربي عز وجل. وفي رواية قال فنعست حتى اثقلت فأتاني ربي عز وجل في أحسن صورة. فقال الإمام أحمد قوله رأيت ربي وقوله أتاني ربي عز وجل في أحسن صورة في إثبات لمطلق الرؤية دي، بدون ما تقول بقى في المنام الرؤية هذه كانت رؤية منام، رؤية الحديث دي كانت رؤيا منام لأنه كان صلى قال فنعست حتى استسقلت. فهذه مسألة لما تقف معها وقوف عام وتثبتها عندك ما يدل عليها من الأدلة عايز تخش في التفصيلات يبقى ستحتار بين رأيين مشهورين عند أهل السنة، ودي من المسائل القليلة جدا التي فيها خلاف تنوع في العقيدة. مسائل العقيدة مش فيها خلاف، مسائل العقيدة فيها ايه؟ فيها اتفاق وفيها اجماع وفيها ثبوت. هذه المسألة من المسائل القليلة جدا اللي تعد على اصابع اليد الواحدة التي فيها ان للصحابة قولين في المسألة، قول ام المؤمنين عائشة وقول عبد الله بن عباس، وقد اختلفت الامة باختلافهما. قال واكرمه الله عز وجل بما شاء، طبعا واكرمه الله عز وجل بما شاء عبر عنه القرآن الكريم تعبير دقيق، قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى. شاف ايه؟ القرآن ما لناش. ماذا رأى؟ لم يذكر لنا القرآن، لكنه رأى، ورأى آيات. الآيات يعني الباهرات العظيمات، الآية يعني العلامة العظيمة، قد تكون آية على صدق النبي، قد تكون آية على عظمة الرب العلي سبحانه وتعالى، وهكذا. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. قول المصنف وأوحى إليه ما أوحى، برضو استنبطها من قول الله تعالى فأوحى إلى عبده ما أوحى، ونحن نعلم يقينا أن الله أوحى إليه بفريضة الصلاة. تكلمنا في الجمعة الماضية أو الجمعة قبل الماضية في هذه القصة، في قصة فرضية الصلاة، ونتكلم عن تفسير المقام المحمود في سورة الإسراء، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. في هذا في هذه الآية وفي هذا الكلام أن الله فرض عليه 50 صلاة. وفاكرين لما قلنا تصوروا كده لو فضلت 50 صلاة كنا هنصلي كل قد ايه؟ قلنا لو ما بننامش كنا هنصلي كل نص ساعة، لو ما بننامش، لأن نص ساعة يعني 48 صلاة في اليوم، وهم 50 مش 48، يعني بعد كده ندور الصلاتين التانيين نحطهم فين؟ فبالك واحنا بننام الانسان بطبعه هينام مش اقل من 6 إلى 8 ساعات، يبقى انت هتقسم 50 صلاة دول على 16 ساعة، مش كده؟ على 16 ساعة. طب يبقى على 16 ساعة يبقى كل تلت ساعة هتصلي. عشان كده ده يعطيني معنى في غاية الأهمية احنا مش فاهمينه، ان الانسان لا غنى له عن الصلاة، وربنا جعل الصلاة هي العبادة الوحيدة المتكررة ليه؟ عشان كل ما تبعد عنه تقرب بيه تاني، كل ما تنسى ترجع يدعوك. بل شرعت النوافل والسنن لتأكيد هذا المعنى، انما يا رب مش الحمد لله انها بقت 5 وياريته كانوا 3 ولا كانوا 2 وكنا ريحنا، لا ده انا يا رب مع الصبح بصلي وقبل الظهر بصلي وبعد الظهر بصلي وقبل العصر بصلي وفي كل صلاة بصلي، ومن غير اوقات الصلاة ببقى نفسي اصلي، وبالليل بقوم اقف واصلي. ده تأكيد على ان العبد اللي عرف الذي عرف يعرف ان حياته في هذا وان معراجه في هذا، لان الصلاة يكون معراج. الصلاة دي حقيقة معراج، وقولي العبرة في ان ربنا لم يفرضها بوسيلة الفرضية العادية، ان جبريل ينزل بها من السماء، ينزل من اللوح المحفوظ على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، لم يحدث هذا بالصلاة، بل استدعي النبي صلى الله عليه وسلم فعرج به، عشان تعرف ان انت لما بتصلي بيعرج بك بروحك عروج خاص، فتكون اقرب ما تكون من ربك وانت في حالة السجود اللي هي حالة الدنو من الارض، فتكون في اعلى حالاتك. والحديث الاخر ان الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت، حديث الحارث الأشعري المشهور عن يحيى بن زكريا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن يحيى بن زكريا أنه قال إن الله أمره بخمس أن يعمل بها، وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بها، وذكر هذه الخمس منها وأمركم بالصلاة أو أمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا. ونحن كثير الالتفات في الصلاة، إن لم نكن نلتفت بوجوهنا وبأبصارنا فنحن نلتفت بقلوبنا، نسأل الله السلامة والعافية. وده من الخلل اللي في الصلاة عندنا، عشان كده ربنا لما اتكلم عن النافلة في حق النبي قال نافلة لك، ففسرها بعض أهل العلم بأنها لا تكون بالنسبة لنا نافلة، وإنما هي بالنسبة لنا جبر لنقص الفرائض. نافلة يعني زيادة، هي بالنسبة لنا لا يمكن تكون زيادة، لأن صلاة الفريضة ناقصة فجاءت تجبر النقص. أما الرسول فصلاة الفريضة إيه؟ كاملة، فجاءت بالنسبة له إيه؟ نافلة. طبعا والتفسير الثاني أنها فريضة عليك، أي فرضت عليك، وهذا قول لكثير من أهل العلم أنها كانت مفروضة في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه في الآخرة والأولى. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة حدث له أمرين. الأمر الأول أنه صلى بالنبيين في بيت المقدس، جمع الله له النبيين فصلى بالأنبياء في بيت المقدس، وقد صحت هذه من رواية وإن لم تكن رواية مشهورة في الصحيح، لكنها صحت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالأنبياء. الأمر الثاني أنه اصطف بعض النبيين للترحيب به في السماوات، وكان في الطريق قد رأى موسى يصلي في قبره. وده يؤكد ان علاقة ما بعد الموت بالنسبة للانبياء، الانبياء ماتوا موت حقيقي، لكن الانبياء احياء في قبورهم. اذا كان ربنا قال عن الشهداء بل احياء ولكن لا تشعرون، وقال احياء عند ربهم يرزقون، واحنا عارفين ان مرات الشهيد تتجوز بعد وفاته وتورث، ودي احكام الموت في الدنيا. اذا هي حياة خاصة، ليست هي حياة البرزخ التي كلنا نعيشها، هي حياة ارقى بالنسبة للشهداء، وهي ارقى بالنسبة ليه؟ للانبياء، لان الانبياء ارقى من الشهداء. فهذه تبيح للنبي ان يصلي في قبر. كيف؟ لا تقل كيف، هذا من علم ايه؟ من علم الغيب الذي لا نحكم عليه بالمشاهدات، لا نحكم عليه بالمشاهدات. رأى موسى يصلي في قبره، في قبر رأى موسى مع النبيين في بيت المقدس، رأى موسى في السماء السادسة. يطلع يقول لك طب ازاي برضو ما زلت مصر تحكم بالمحدود على اللا محدود، تكذب الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنك لا تستطيع أن تعقل إلا في حدود ما تشاهد. ويقال لك طب كيف روحك ازاي، ازاي فصل روحك ازاي، يقول لي ما اعرفش. طب ما انتش عارف نفسك، عايز تعرف رب، عايز تعرف كل شيء عن الدنيا بما فيها خالق السماوات والارض على جهة التفصيل. اذا كنت لا تعرف نفسك على جهة التفصيل، تعرف ان في روح وبتخرج مع الموت اجمالا ويسألونك عن الروح، قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. يعني اخسأ ايها العقل ولا تتجاوز قدرك، اخسأ فلن تعدو قدرك. هتحترم الوحي هتنجو وترتقي، ويفتح الله عليك من الفتوح ما الله به عليم. لن تحترم الوحي ستنزل الى اسفل سافلين، ستنزل الى اسفل سافلين. وآفة المعتزلة انهم حكموا عقولهم في الغيبية، عشان كده اتهموا شيخ الاسلام بعد كده بعد القرن السابع، ودي من أسوأ التهم التي يرمونه بها. يقول لك هذا يقول بحوادث لا أول لها، بحوادث لا أول لها. طب بلاش حوادث لا أول لها، إيه رأيكم في حوادث لا منتهى لها؟ يعني إيه لا أول له؟ حوادث لا منتهى لها، لما ندخل الجنة إن شاء الله وأهل الكفر والشرك يدخلوا النار بإذن الله، في خلود ولا في موت؟ في خلود. طب الخلود ده لحد إمتى؟ طب ما هو في حوادث لا نهاية لها في المستقبل، في حوادث ايه؟ لا، يجي ابو الرزاق العلافي يقول لك ايه؟ يقول لك لا لا لا، دول هتتفانى الحركات، هتتفانى حركاتهم، وابن القيم الجاري عليه في النونية يقول لك يعني اللي بياكل هيثبت على كده خلاص ربنا يثبتهم على صورة وانتهت. تفاني الحركات يعني حالة من السكون والجمود مش قادر يستوعب. طب ومين فينا يقدر يستوعب الخلود؟ عقولنا لا تستوعبه لان احنا حياتنا الدنيا فيها صبا او فيها طفولة، فصبا فكهولة، شباب وكهولة فشيخوخة فموت. دي اللي احنا بنشوفه، ما شفناش حاجة، ما شفناش خلود، فمش قادرين نستوعب الخلود. لكن ربنا اخبرنا عن الخلود. مش المصيبة بقى انه بينكر هذا في حق ما سيكون يوم القيامة، ده عايز ينكر هذا في حق الله. يقولك لا ربنا كان معطل عن خلقه وعن اسباب لحد ما خلق. يا سلام، ما كانش قادر يخلق لحد ما خلق السماوات والارض. الذي يثبت ان الحوادث متناهية في المستقبل يثبت ان الله ما زال خلاقا متى شاء وكيف شاء. انت عايز تقولي لا ما كانش بيخلق وبعدين اشتغل، كان معطل وبعدين اشتغل؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ على كل شيء قدير، لكنه يتكلم متى شاء، يخلق متى شاء، يغفر متى شاء، يرحم متى شاء. الامر ليس اليك وانما الامر اليه. يبقى التهمه اللي رموه بيها النص متاكد عليها. المصنف هينتقل بينا بعد كده للحديث عن الحوض. هل سمع اذان يقول لسه؟ قال والحوض الذي اكرمه الله تعالى به غياثا لامته حق. والحوض الذي اكرمه الله تعالى به، طبعا ده مشهد من مشاهد القيامه، وبرضه هذا من الغيب الذي سيكون يوم القيامه. ساعتي لسه فيها. والحوض، وده اللي بيؤكد على ان المصنف ما رتبش العقيده. كان المفروض لما يتكلم عن الحوض يجيبها في مشاهد القيامه، يجيبها بعد الصراط والميزان والبعث والحشر، مش كده؟ لكن هو الرجل هكذا صنف عقيدته، وهكذا وصلت الينا، وهكذا شرحت، شرحها الشراح. قال والحوض الذي اكرمه الله تعالى به، طبعا تحط نقيض، يوم القيامة. وأصل الحوض هو المكان الواسع الذي يؤخذ من البئر. اتفضل. قول المصنف رحمه الله والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. نقول إن أصل الحوض هو المكان المتسع الذي يجمع فيه الماء من العيون والآبار لكي ترده الإبل. معروف ان الرعاة في الصحاري صعب جدا يستعملوا الآبار لسقي الإبل والأغنام، فكانوا بيعملوا ما يعرف بالحياض، فيجي يحوط المكان اما بالرمل او بالتراب او ببناء وينزح من البئر فيملأ الحوض، وبعدين بعد كده الحوض مساحته واسعه جدا فتسمح للابل انها ترد وتشرب، لانها لا تشرب من ترعه ولا من نهر ولا انما هي معظم ما عندهم ابار. فكان الحياض معلومه عندهم. يمكن احنا في بلد في النيل ومش عارف ايه، الحياض غريبه عننا، يعني لا نستخدم الحياض الا بتاع حتى بتاع مكنه الري بيعمل حوض صغير يصب منه الماء من المكنة للماء. الاصل في الحوض انه لورود الابل، يعني الانسان ممكن يشرب من البئر، ممكن حتى ينزل للبئر فيغترف ويشرب، لكن الماشية يصعب عليها هذا بل يستحيل عليها هذا، فاخترعوا ما يعرف بايه؟ بالحياض. الرسول صلى الله عليه وسلم اخبرنا أن له في القيامة في عرصات القيامة حوضا. وقد قيل إن هذا الحوض هو المذكور في سورة الكوثر في قول ربنا تبارك وتعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وطبعا السورة لها مناسبة أو فيها مناسبة أنهم من سبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا عنه إنه أبتر، والأبطر والمنقطع الذي لا ولد له. ومعروف أن الرسول كان له أولاد، مات معظم أولاده في حياته ذكورا وإناثا، ولم يبق بعد وفاته إلا فاطمة رضوان الله عليها، عاشت بعده 6 أشهر. فكانوا يغمزونه بهذا لما مات ولده، بالذات ولد الذكور معظمهم ماتوا في الفترة المكية قبل البعثة وبعدها، فكانوا يغمزون أنه أبطر، يعني ده منقطع الذكر، هو عايز الشهر يعني ده أبطر. فرد الله عليهم قال إن شانئك، يعني إن مبغضك وكارهك هو مقطوع الذكر. ولهذا لا يعلم، حتى لا يعلم في التفسير من الذي قال هذه المقال. بعض كتب السير تقول العاص بن وائل، البعض يقول مش عارف الوليد، البعض يقول. ومناسبة الآية عدم ذكر القائل، لأن عدم ذكر القائل معناه إيه؟ معناه أنه باء بالإثم والعذاب ثم انقطع ذكره في الدنيا. أما محمد صلى الله عليه وسلم فقد بقي ذكره خالدا في الدنيا، وكذلك يرفعه الله تبارك وتعالى فوق رؤوس الأشهاد في القيامة بالمقام المحمود. فمما أكرم به النبي صلى الله عليه وسلم، ومما أكرمت به الأمة، هذا الكوثر وهذا الحوض. فقيل إن الحوض هو الكوثر، والكوثر هو الحوض. وقيل إن الكوثر هو نهر في الجنة يصب في هذا الحوض. والأصل في كلمة كوثر في معناها اللغوي لا نهر ولا حوض. الكوثر يعني الكثير، يعني حتى لاحظ الحروف كاف وثاء وث وراء، هي موجودة في كوثر وموجودة في ايه؟ في كثير. فالكوثر هو الخير الكثير. ولهذا قال المحققون من آية التفسير إن الكوثر، إن هذا النهر من الكوثر، وإن هذا الحوض من الكوثر، والخير الكثير الذي اختص به نبينا لا يعرف قدره إلا الله، لأن الله سبحانه وتعالى قد رفعه على رؤوس الخلائق واختصه بالخير الكثير. فمن هذا الحوض الذي تحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث، يقول الشارح رحمه الله تبلغ حد التواتر. افتح اي كتاب من كتب السنة، افتح اي كتاب من كتب السنة تجد هذا الكلام بروايات عديدة. تبلغ حد التواتر، يعني ممكن نعدلنا 20-30-40 صحابي بيروا الاحاديث، وعن كل صحابي 2-3 من التابعين، يبقى دخلنا في عدد كثير. ثم ينتشر هذا بين الرواة والمحدثين، هذا هو التواتر. رواها الصحابة قال 30 صحابي. شوف انا قلت 10-20-30، لا ده 30 صحابيا عند التحقيق. ولقد استقصى طرقها شيخنا الشيخ عماد الدين ابن كثير تغمده الله برحمته في اخر تاريخه الكبير المسمى بالبداية والنهاية. ابن كثير من اشهر مصنفاته طبعا التفسير، تفسير القرآن العظيم، ومن أجل وأعظم كتب التفسير الموجودة بين أيدينا الآن هذا التفسير، تفسير ابن كثير، لأنه تفسير أثري يعتمد الحديث والأثر في تفسير القرآن. تابعه على ذلك السيوطي، وتابعه على ذلك البغوي، لكن ابن كثير كان تفسيره من أجل هذه التفسيرات، وأيضا من الكتب التي يعني فتح الله لها فتحا عظيما في الأمة. يعني النهاردة تيجي تقول كم نسخة من تفسير ابن كثير في الأمة، لا تستطيع أن تذكر عددا، يعني بالملايين. ابن كثير واضح أنه كان شيخ المصنف، مش الطحاوي، شيخ الشارح، لأن احنا قلنا الشارح ابن أبي العز الحنفي عاش في القرن الذي عاش فيه ابن تيمية وابن القيم، وأنه نقل عنهما نقولا كثيرة، وكثيرا ما ينقل أيضا عن شيخه عماد الدين ابن كثير. وعماد الدين ابن كثير لمن لا يعرف، هو كان تلميذ الحافظ المزي. الحافظ المزي اللي عمل كتاب ايه؟ في كتاب له مشهور عندنا في المكتبة. ايوه تحفة الاشراف في معرفة الاطراف. الراجل عمل كتاب اسمه تحفة الأشراف، جاب أطراف كل الأحاديث المدونة التي يحفظها، وكان قرينه في هذا التوقيت ابن تيمية، يعني كان لم يكن شيخا له ولا تلميذا له، كان قرينا له، هو الذي كان يقول عن ابن تيمية كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث. يعني الراجل ده حافظ الأحاديث، الحديث يقول لك ما عرفوش يعرف انه لا أصل له. ابن كثير كان جوز بنته، زوج بنت المزي، وابن كثير تأثر كثيرا بابن تيمية مع انه كان مذهبه شافعي، ابن تيمية كان مذهبه حنبلي، لكن ده بيؤكد ان العلماء في هذا التوقيت كان بيجمعهم رحم العلم مش عصبية المذهبية. فالذهبي شافعي، وابن كثير شافعي، وابن ابي العز حنفي، ابن تيمية وابن القيم من ايه؟ من الحنابلة. المرحلة دي اخواننا فيها علماء افتاد احنا نجهلهم خالص. وانا اذكر ان انا لما شرحت عقيدة السلف اصحاب الحديث، انا شرحتها في هذا المسجد وشرحتها في اكثر من مسجد، اخذت مقارنة بين شخصيتين، احداها مشهورة جدا والاخرى مغمورة جدا. عقيدة السلف اصحاب الحديث للامام ابو اسماعيل الصابوني، هذا الامام كل من ترجم له في كتب التراجم اثنى عليه، شيخ الاسلام، حتى المختلفين اللي بيشوفوا بعض على المذاهب كلهم اتفقوا على جلالة هذا الرجل. يعني السبكي يحط من شأن ابن تيمية وابن القيم لان اختلافهم في المذهب، لكن الاثنين لما يتكلموا عن هذا الرجل يتفقوا على ايه؟ الرجل ده مات سنة 400 وشوية 420، تقريبا 429. فوجئت انها نفس السنة، ابن كثير ترجم له في وفيات هذه السنة في البداية والنهاية، وترجم في نفس السنة لمين بقى؟ لأبي العلاء المعري. مين فينا ما يعرفش أبو العلاء المعري؟ وهو اللي شهر أبو العلاء المعري عندنا شعره، واللي شهره أكثر طه حسين في العصر الحديث لما اعتبره إمامه وقدوته رهين المحبسين والقصة المشهورة. لما تيجي تقرأ ترجمة أبو العلاء المعري تجد علماء السنة يترجمون لزنديق، زنديق، واحنا قلنا ان هو اللي قال البيتين اللي بيتكلم فيهم عن الحدود وقطع اليد، قال ايه؟ قال يد بخمسمائين عسجد وديت، يعني ديتها 500، ما بالها قطعت في ربع ديناري، يد بخمسمائين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع ديناري، تحكم ما لنا إلا السكوت له وأن نعوذ بمولانا من النار. طبعا بيلمز الحكم الشرعي، يقول عليه ده تحكم وكلام مش مفهوم، ازاي تقلي ديتها 500 وتقطعها في ربع، مش في دينار حتى ولا في 5، ايه الكلام الفاضي ده؟ كأنه عايز يقول المعنى ده. طبعا ابياته في 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 في, في الربوبية ابيات كفرية، ولعشان كده ابن الجوزي لما ترجم له قال قبحه الله، ما الذي دعاني يقول هذا؟ ما كانش عايش في مجتمع كفري، ده كان عايش في وسط المسلمين وكان مكرم على فكره ولو ما كان ومنزل، اللي يدعو لي هذه الكلمات الكفريه ان لم يكن قد تاب منها. طبعا بنرجو لكل عاص يتوب، ودايما لما نذكر واحد في التاريخ نقول ايه؟ الله اعلم ان كان قد تاب نرجو له التوبه، لكن ان كان هذا مذهبه وكلامه فهذا في غايه الايه؟ في غايه الفساد. ومن اشعاره برضه المشهوره وهو يعني يتكلم عن دين احمد ودين المسيح، يتكلم بكلام كله شكوك، يقول في الارض قامت ضجة ما بين احمد والمسيح، هذا بناقوس يدق وذا بمئذنة يصيح، كل يعظم دينه يا ليت شعري ما الصحيح. وعايز يعبر ان الكل بيقول ديني صح، طب انت بتقول ايه؟ انت عبارتك ايه؟ عبارتك تشكيك، المفروض ان انت مسلم، وهكذا. فالرجل مات في نفس السنة، لكن للأسف نعرف ده كويس وما نعرفش ده خالص، مع ان ده في ترجمته شيخ الاسلام وقدوة الامام وصاحب التصنيف وله وصية. الصابوني هذا له وصية نقلها ابن السبكي في تاريخ طبقات الشافعية، نفسي كل واحد فينا يقرأ هذه الوصية. وصية ذكر فيها معتقده وأوصى فيها ولده، جعلها وصيته عند موته، وصية بتعبر عن مذهب السلف الصالح في الاعتقاد من ألفه إلى يائه، وهي مطبوعة الآن الحمد لله، لكن احنا ما شفناهاش إلا من خلال كتاب طبقات الشافعية لابن السبكي. معروف ان السبكي كان في هذه الفترة ايضا، السبكي وابن السبكي عاشوا في هذه الفترة، فترة القرن السابع اللي عاش فيها ابن تيمية، وكان شديد الاختلاف، هذا اشعري يكاد يكون جهميا، وهذا مثبت بالنصوص على مذهب الحنابلة يقول هذا قول السلف ومذهب السلف، وكان بينهما تنابز، حتى ان ابن السبكي هذا تتلمس في التاريخ على شيخه الذهبي، وكان دايما يثني على الذهبي في اول الكلام ويقدح فيه في اخر الكلام، يقول لك لولا ان شيخنا افتتن بهذا الرجل رحم الله شيخنا فقد افتتن بهذا الرجل فاضل. انت بتثني عليه في اول كلام انه شيخ حافظ عظيم، ده الحافظ ابن حجر لما راح شرب من بئر زمزم دعا الله قال اللهم ارزقني حفظا كحفظ الحافظ الذهبي، فهو من اعظم حفاظ الامه على مدى تاريخها، وطبعا عندنا كتب سير اعلام النبلاء وتاريخ الاسلام الكبير، ورجل مترجم للرواه تراجم عظيمه. العلم في هذا الزمن في القرن السادس والقرن السابع كان بلغ مبلغا عظيما، لكن كان في مدارس عقديه بينها خلاف، واحنا عرفنا ان ابن ابي العز الحنفي هذا سجن بسبب عبارات قالها في هذه العقيده، حبس وعقدت له محاكمة، مع انك لما تيجي تحقق المسائل تجد رجل اقرب للحق اقرب للصواب، لكن الغلو قبح الله الغلو. الرجل وهو يشرح يقول الاحاديث الواردة في ذكر الحوض بلغت حد ايه التواتر، لان احنا عندنا فريق مشهور اسمه المعتزلة لا يعتمد على الحديث في اثبات عقيدة، وروج الكلام ده على بعض ولادنا النهارده وبعض اساتذه الجامعه، يقول لك هل تثبت العقيده بخبر الاحاد؟ الاول قول لي هو خبر الاحاد ده صحيح ولا ضعيف ولا موضوع؟ ان كنت تعني بيه موضوع، لا الموضوع لا تثبت، لا يثبت به حكم، والضعيف لا يثبت به حكم. انما احنا علماء الحديث قالوا ان الحديث اما مقبول واما مردود، فما صحت نسبته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مقبول على العين والرأس، وما لم تصح نسبته فلا عبرة به ولا نلتفت. مش كده؟ مش احنا بناخد ديننا من الرسول؟ مش القرآن ده برضو جالنا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نقل إلينا بالتواتر. طب انت تعرف يعني التواتر؟ طب كده اثبت لي ان القرآن جه بالتواتر. ما تعرفش تثبت، انت مش عارف يعني ايه تواتر اصلا، وعايز جاي تقول لي خبر احد لا يحتج به. طب يعني ايه خبر احد؟ هو الرسول لو قال لك انا بقول لك كذا 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 تقول له لا ده خبر واحد ما قبلوش؟ طب هقبله في الاحكام وما قبلوش في العقائد؟ دي مدرسه المعتزله اللي هم تدربوا في حضن الجهميه، وهدفهم من كل هذا ان اي صفه تثبت لله ينكرونها، ان كانت في القران فبالتاويل، وان كانت في السنه هاول ليه عم ده خبر احد لا يعتد به، فرد معظم الدين. عشان كده لا يثبتون، يقدمون عقولهم بدماغه اللي يقول لي الحركات تتناهى يحترم الدماغ دي والعقل ده، لكن يجي يقول له الحوض مش يقول لك الكلام ده، معقول ازاي؟ مقبول ازاي؟ ما ينفعش يا عم. ينفع غصب عنك، ينفع، ده هذا كلام الله وكلامه ايه رسول الله، يبقى احنا عندنا كلام الله كله حق وكله صدق ولا يتعارض بعضه مع بعض، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وكلام رسول الله ايضا كله حق وكله صدق، لكن نسب اليه ما لم يقل. فاحنا هنا لاجل هذا عم بنعمل ايه بقى؟ بنميز. انه الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليس كذبا عليك كذب على احد من الناس، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. انتوا فاكرين انا في الخطبه الجمعه قلت مساله البعض يمكن اول مره يسمعها على المنبر، وانا تعمدت اقولها على المنبر وانا بتكلم في تفسير المقام المحمود، ذكرت اربع اقوال في التفسير. القول الاول وهو المشهور الشفاعه العظمى، الشفاعة الخاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم هي المقام المحمود، وقد فسرتها الأحاديث بذلك. القول الثاني حمل لواء الحمد، وقد صح فيه أيضا ولواء الحمد بيدي وأنا فخر، صح الحديث. فالبعض فسر المقام المحمود بأنه إيه؟ بأنه صاحب اللواء، يعني شايل لواء الحمد وكل النبيين وراه وتتقدمه. وعقدت مقارنة بين الخليلين، إن أعظم شيء في العلاقة مع الله علاقة الخلة، وإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطمع في الخلة ويرجوها قبل أن يصل إليها. يعني لما قيل له الحديث في مسلم يا خير البرية، قال ذاك إبراهيم خليل الرحمن. يعني ما تقوليش أنا يا خير البرية، قولها لمين؟ للخليل. واتخذ الله إبراهيم خليلا. فلما أوحى الله إليه بأنه قد اتخذه الله خليلا، قال في آخر أيام حياته، لما قال سد الأبواب وسد كل خفايا المسجد سدت إلا أبي بكر، قال لو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، فإن صاحبكم خليل الرحمن. وقلنا في المقارنة الخليلين دول يوم القيامة لهم مشهدين عظيمين. المشهد الأول، إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا، كلنا نحشر عرايا. أم المؤمنين تقول الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الأمر أشد من ذلك. حدش يبص، حد يفكر في حاجة، كله مشغول. الأمر أشد من ذلك. الرسول قال في نفس الحديث إيه؟ ألا وإن أول الخلائق يكسى مين؟ إبراهيم. ألا وإن أول الخلائق يكسى إبراهيم، اللي بيعبد ربنا بالعصبية في شرحهم للحديث ده. طبعا مين من الذي قال هذا؟ هذا الحديث في كتاب الرقاب من صحيح البخاري. هذا كان من الذي قال؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو الذي قال إن أول من يكسى في موقف العري هذا هو إبراهيم. دي منزلة جليلة لإبراهيم. يوم هم يقولوا إيه؟ آه بس محمد يكسى حل أعظم شوي. انتوا فاكرين انتوا ان انتوا يعني بتنتصروا للنبي؟ ابراهيم ابو محمد، وربنا قال لنا في القران لا نفرق بين احد منهم، لا نفرق بين احد منهم، لا نفرق بين احد من رسله. والرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي اخبر بهذا. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لما يتكلم بقى عن المقام المحمود قال ايه؟ قال يبعثني الله مقاما يغبطني فيه النبيون حتى ابراهيم. يبقى هذا شرف وهذا شرف، وشرف الخليلين يبدو لأهل الموقف يوم القيامة، يوم القيامة. فشرف إبراهيم كأنه أول من يكسى. كلمة أول يعني معناه سيتتابع أهل الفضل في أن يكسوهم الله بعده، لكن هو الأولية له. وشرف النبي صلى الله عليه وسلم في إيه؟ أنه يرفعه الله، يبعثه الله مقاما محمودا. لقينا في التفسير طبعا التفسير الثالث للمقام المحمود شهادته على الخلائق، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. هذا قول ثالث. والأقوال الأربعة حكاها القرطبي في تفسير. القول الرابع قول مجاهد يقعده على العرش. طبعا هذا القول منكر جدا النهاردة، منكر جدا. ليه؟ لأن أي أشعري أي جهمي يقعده على العرش، وفي رواية يقعده معه على العرش. أنتوا بتقولوا ربنا قاعد على العرش؟ لا يا أخوانا، نقول ربنا مستوي على العرش، نقولش قاعد. ما فسر أهل السنة الاستواء بالقعود أبدا ولا بالجلوس أبدا، وإنما قالوا على وارتفع، ده تفسير أهل السنة. لكن جاء مجاهد ابن جبر إمام أهل التفسير في زمن التابعين، صح عنه أنه قال يقعده معه على العرش. روي هذا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طريق ابن مسعود، لكنه لا يصح. شفنا التحقيق بقى لا يصح، يبقى لا يصح مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا قدامي مدرستين، مدرسة أن أنا أقول لا، طالما لم يصح إلى الرسول مرفوعا يبقى أنا لا أقبله، مش كده؟ لأن العقيدة تثبت بإيه؟ بدليل، إما في القرآن وإما في السنة الصحيحة الثابتة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا قول معتبر ومحترم. أقول لا، لم يثبت هذا، طب لكن في مذهب في قول تاني عند اهل السنه قالوا اخواننا انتوا عارفين مين اللي قال الكلام ده؟ ده مجاهد بن جبر. طبعا احنا ايه يعني مجاهد ده؟ ايه يعني مجاهد؟ ما نعرفوش. طالما مش عارفه فبتصل عني جلالته وفضله. لا ده مجاهد ده امام المفسرين في زمن التابعين. التابعين اللي ادركوا الصحابه. واخذ تفسيره عن ابن عباس. كثير من علماء السنه قالوا مثل هذا لا يقوله مثل مجاهد برايه. مثل هذا قول زي ده ما فيش اجتهاد ولا رأي. مثل هذا لا يقوله مثل مجاهد بإيه؟ برأيه. ولا بد أن عنده مستند مرفوع. وكأنهم أخذوا عبارة مشهورة في علم أصول الفقه بتعرف بمستند الإجماع. احنا ساعات يثبت لنا الإجماع يثبت لنا الإجماع لكن لا يثبت لنا مستند الإجماع. يعني احنا ايه؟ احنا عندنا اجماع على ان افضل الامه بعد نبيها ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. هذا مجمع عليه عند اهل السنه. طب ايه المستند؟ مفيش مستند واضح قطعي. عشان كده يجتهد يقول لك ايه؟ يقول لك يعني ارتضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا في ديننا، الا نرتضيه لنا في دنيانا؟ وده مش ده مجرد رؤيه نظر قياسي. اهو الرسول قال لما جه تعب في مرضه قال ايه؟ مروا ابا بكر فليصلي بالناس. هتقول لي فضائل ابو بكر؟ ما انت عندك فضائل لعلي وفضائل لعمر وفضائل لعثمان وفضائل للزبير وفضائل. اشمعنى فضائل ابو بكر اللي خلته تجمع الامه على انه ايه؟ افضلها. ايه؟ يبقى هنا يثبت الاجماع وقد نختلف في ايه؟ في ثبوت مستنده. لكن يبقى الاجماع قائم وقطعي عند اهل السنه. اللي يقول ان عمر افضل من ابي بكر هذا ساقط عند اهل السنه. ابو بكر ثم عمر. ولهذا لما تجد مثلا واحد بيتكلم في العبقريات عايز يوهمك ان عمر ده افضل الناس في الامه نقول له لا، عندك عمر ده ايه؟ ابن يعني بعض فضل ابي بكر. عشان كده دايما اقولها يا اخي ده كان عمر مع ابو بكر لما ابو بكر يقول له اسكت ما بينطقش. مش يوم السقيفة قال كنت قد زورت كلاما عشان ارضي بعض الانصار وهيأته ووضبت كلامها رتبته تماما، جيت اتكلم قال لي اسكت على رسلك طارف سكت. يبقى مين مقدم هنا حتى بينهم مع بعض؟ ايه؟ ولهذا عمر قالها لان اتقدم على لان اقدم فتضرب عنقي احب الي من ان اتقدم على ابي بكر. أبي بكر هذا المعنى المهم جدا قاله بعض أهل السنة في هذه القضية. قالوا إن مثل هذا لا يصدر عن مثل مجاهد إلا بمستند قد لا يصل. ولهذا لما الدارقطني الإمام ابن مروزي تلميذ أحمد اللصيق بأحمد صنف كتاب في المسألة دي كتاب في هذه المسألة. والإمام الدارقطني إمام أهل الحديث قاطبة ذكر فيها شعرا مشهورا ذكرته على المنبر قال حديث الشفاعة في أحمد إلى أحمد المصطفى نسنده وأما حديث بإقعاده على العرش أيضا فلا نجحده أمر الحديث على وجهه ولا تدخل فيه ما يفسده. وابن القيم في نونيته أشار للمعنى ده. بيبقى هنا عايز أقول لا معلش ابن القيم على عيني وابن على عيني والدرهطني على عيني وراسي والمروزي على عيني وراسي بس ما عنديش المستند فانا احكم انا لا اثبت الا ما ثبت بايه؟ بالنص. اقول لك ماشي هذا كلام محترم لكن ارجع لكلام الدارقطني شوف يقول لك ايه؟ يقول لك حديث الشفاعه في احمد والشفاعه جينا بعد الحب على طول. حديث الشفاعه في احمد الى احمد المصطفى ايه؟ نسنده. ده مش مسند بس ده متواتر. يبقى حديثنا عن الشفاعه وعن الحب حديث ايه؟ مش مسنده فقط ده متواتره. والمتواتر ما تدورش فيه على الاسانيد. لكن لما جه على واما حديث باقعده ده خبر مجاهد ده ما قالش مسنده ولا قال مثبته وقال واما حديث باقعده على العرش ايضا فلا نجحده. اوعى تجحد. ولهذا كان الامام البربهاري امام اهل السنه. خد بالكم قلت للبربهاري ده كان في زمن ابي الحسن الاشعري وكان اكثر جلاله وعلما وشهره من الاشعري. والقصة المشهورة في ترجمته مع ترجمة الأشعري أن الأشعري دخل على البربهاري في مجلسه في بغداد وقال له إني نافحت عن سنة الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم ورددت على المعتزلة في كذا وكذا وكذا وكذا. عايز أقول له أنا وفعلا الأشعري فعل هذا. فنظر إليه البربهاري قال لا عليك من هذا كله، نحن لا نعرف إلا ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا المعتقد الثابت عن إمام أهل السنة أحمد بن حنبل. لا عايزين نناقش معتزلة ولا نرد على معتزلة، إحنا منهجنا إيه؟ المنقول ده، المنقول ده هو منهجنا. الكلام ده أخوانا بنقوله ليه؟ لأن ده ديننا، ديننا نقل. فمهم جدا، إما متواتر وإما آحاد. فالمتواتر مقبول قولا واحدا، والآحاد صحيح مقبول أو ضعيف مردود، فما كان مردودا فليس بحجة لا في الأحكام ولا في العقائد. ممكن البعض يقول لك إذا خف الضعف يعني ناخده في الفضائل، ماشي ماشي، لكن لا نثبت به حكما ولا عقيدة. أما المقبول أثبت به حكم، قالوا آه بإجماع أهل العلم قالوا نثبت به حكم. طب أثبت به عقيدة؟ قالوا لا. طب لا ليه؟ لا ليه؟ إذا كنت أنت أثبت، طب ده الحكم ما فيش حكم إلا وتضمن عقيدة. أي حكم من أحكام يتضمن عقيدة أن الله أمر بهذا، مش كده؟ وأن الرسول شرع هذا، دي عقيدة. فهذا كلام يجي الناس يرددوه النهاردة يقول لك لا ده 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 تراث المعتزلة، ليس تراث أهل السنة. تراث أهل السنة ما صح وثبت عن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس. ومن هذا الذي صح وبلغ مبلغ التواتر الحوض، وأنه طوله أن طوله كعرضه، وأنه من بصرة من بصرة إلى صنعاء أو من أيلة إلى صنعاء أو نحو ذلك كما جاء في الروايات، وأن كيزانه كعدد نجوم السماء يعني لا حصر لها، عدد نجوم السماء لا حصر لها، وأن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يقف على الحوض يسبق الناس جميعا إلى الحوض، قال أنا فرطكم، والفرط هو السابق إلى الحوض، أنا فرطكم على الحوض يسقي أمته، يسقي أمته، والملائكة يقفون يزودون. الزود هو إيه؟ أنت عارف لما يجي الأعرابي يملى الحوض ويجيب الإبل بتاعته تشرب، يجي عشرة خمسة من إبل غيره، ابعد ابعد ده مش بتاعتنا، يبعد الإبل، أنا طالعان عيني عشان أسقي إبل غيري، أنا عايز الإبل بتاعتي بس. فالزود يخلي الرعاء يطردوا الإبل الغريبة. فكذلك الزود هنا الملائكة تزود من ليس له نسبة بالحبيب النبي، فيقول النبي إنهم أصحابي أو أصيحابي، فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنهم لم يزالوا أو لا لم يزالوا مرتدين منذ فارقتهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا سحقا ألا سحقا، سحقا يعني بعدا، المكان السحيق اللي هو الإيه الغويط البعيد، فألا سحقا ألا سحقا يعني بعدا، طالما أنهم بدلوا وغيروا. وده بيؤكد على معلومة مهمة جدا، إن الرسول مش كما يظن بعض الناس انه قاعد يتابع عملنا عمل بعمل، لا ده هذا لله وللحفظة الذين اذا كان ربنا سبحانه وتعالى جعل كراما كاتبين يسجلون مع انه بكل شيء عليه، يعني لا يخفى عليه خفي، يعني لا يحتاج الى ملك ولا الى حافظ ولا الى رقيب ولا عتيد ولا كاتب، ومع هذا جعل لحفظ الاعمال طريقا موثوقا لكي يقيم كل الحجج على بني ادم. فالقول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم ما هم عليه يعملون، لا، الرسول أعلم وأخبر ببعض ما يكون بين يدي الساعة فحدثنا به، يبقى حدثنا عن غيب لأن الله أطلعه عليه، لكنه لا يحيط بكل غيب، الذي يحيط بكل غيب هو الله عز وجل. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا لصحبة الحبيب النبي، وأن نشرب من يده شربة هنيئة لا مضمأ بعدها أبدا. إن ربنا على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قول قول يا شيخ، قول يا شيخ، بس كان الناس هتزعل مني ومنك.
فعل فعل الكفر، فعل فعل الكفر ولا كله هو كافر ثم ينظر للتعيين،
ينظر ايه؟
يعني مثل ما سجد للقبر يقول فعل فعل الكفر اللي هو كافر ثم ينظر الى
الذكر. يعني اخونا باكر يقول كلمه مهمه جدا في قضيه الاسماء والاحكام، الحكم على الناس، باب الاسماء والاحكام هو الحكم على الناس بالكفر والفسق والبدعه والايمان. على فكره احنا مامورون الا نحكم على احد بعينه، لا بالايمان ولا بالكفر، لكننا نحكم على ما يبدو لنا من افعال الناس واقوالهم. وهذا الحكم له ضابط مهم جدا، انه حكم ظني وليس قطعيا. ليه؟ لانك تحكم على واقع قد يتغير. يعني قد يؤمن الكافر الاصلي في اخر عمره، حد يملك ان يقول له لا، وقد يكفر المؤمن في اخر عمره، هذا في علم الغيب، في علم الله عز وجل. لكن نحن في باب الاسماء والاحكام نحكم على واقع مرحلي. حتى في حكمنا على هذا الواقع المرحلي نفرق بين العموم والخصوص. يعني ايه؟ يعني من سجد للقبر او سجد لحجر نقول هذا كفر، في خلاف على هذا؟ ما فيش خلاف على هذا. تبقى قضية طب هذا كافر، فيها تفصيل. سجد لحجر فقولنا هذا كفر اجماع، ما حدش يقدر يقول لا يا عم، لا يا دكتور، لا يا استاذ، السجود للحجر ليس كفرا. اقول له لا، اخسأ، السجود للحجر ايه؟ كفر. سب الله كفر، سب الدين كفر. طب فلان ده كافر، اقول هذا ينبني على امور. هل عنده مانع؟ نفاجأ انه طلع مجنون، نقول ليس على المجنون حرج، مش كده؟ نفاجأ انه طلع عنده شبهة او تأويل، الله اعلم بحاله بما سيكون من ايه؟ من حاله. عشان كده حتى اخواننا اللي بيركزوا في قضية العذر بالجهل، العذر بالجهل يا اخي دي مسألة مش بتاعتك، هو انت اللي هتعذر ولا ربنا اللي يعذر؟ تفصيل المسألة دي، انت اللي هتعذر ولا ربك اللي يعذر؟ ربك. طب ربك اعلم ولا مش اعلم؟ اعلم. طب الحكم لك ولا اليه؟ اليه سبحانه وتعالى. اذا قف عند حدود في باب الاسماء والاحكام، عند حدود عدم الجزم بالعاقبة لشخص معين، خاصة وقد يعني جعل لنا النبي صلى الله عليه وسلم محظورين عظيمين في هذا الباب. المحظور الاول الاخ اللي قال لاخيه والله لا يغفر الله لك ابدا، ما هو شايفه طلع بالمعصية ونزل بالمعصية، كل شيء يقول له اتق الله اتق الله، حرام عليك، ما ينفعش، ومصر في لحظة زهق منه، قال له ايه؟ قال له والله لا يغفر الله لك ابدا. فاوحى الله الى نبيه، او كما جاء في الحديث قال بل غفرت له وادخلتك النار. انت حطيت نفسك مكان ربنا؟ وهذا اثر صحيح. الاثر الثاني اثر اسامة، اقتلته بعد ان قالها؟ الرجل كافر بيحارب المؤمنين في سرية مع الكفار وعمال يقتل في المسلمين، فأسامة واحد من الأنصار قالوا يلا نخلص عليه، يقول فتبعناه، فلما رأى شعاع السيف قال لا إله إلا الله. طب بالله عليكم ده نصاب ولا مؤمن؟ ده أكيد ده نصاب. الظاهر بتقول إيه؟ يعني الكلمة دي، لا الكلمة دي ما لبستش في قلبك. قال لو أنت شايف السيف فوق دماغك أكيد نصاب. أسامة الأنصار سابوه ومشي، أسامة قال لا والله ما يضحك علي، وراح ضربه وموت. أسامة اجتهد والأنصار اجتهد، أي الاجتهادين صوابه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صواب اجتهاد الأنصار ولام على أسامة، قال هلا شققت عن قلبه؟ فحط لي مانع خطير من الجزم والقطع في باب لا يعلمه إلا علام الغيوب. فصار الحكم العام يختلف عن الحكم الايه؟ الخاص في بشر بعينه او شخص بعينه، ما لم يقر على نفسه، ما لم يقر على نفسه يقول لك لا انا كذا انا كذا، يبقى بيقول كلامه ويثبته على نفسه، وبرضه يبقى حكمنا القاطع عليه معلق على قضية عدم علمنا بما يحدث قبل الموت. فاحنا رأينا، ولهذا رأينا امرا عجبا، رأينا ابا طالب الذي ظل يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات، محدش قادر ينال من الحبيب النبي بسبب مقام ومكانة أبي طالب، يموت على الكفر ويرفض أن يقول لا إله إلا الله. ورأينا أبا سفيان الذي ظل يحارب النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنوات بعد الهجرة يموت على الإيمان، وعكرمة بن أبي جهل يموت على الإيمان، اللي هو في يوم الخندمة يقتل المسلمين يوم فتح مكة يموت على الإيمان. هذا أمر يرجع لمن؟ لله علم الغيوب. عشان كده لابد في هذا الباب كما قلنا ان احنا ايه نحترم قدرنا، قدرنا ليس لتصنيف الناس ولا للحكم على الناس، قدرنا ان احنا نتكلم بعلم او نسكت بغير علم، ما كان علما تكلمنا به، ما كان ظنا تكلمنا عنه باعتباره الظن لا يثبت، ما كان ما كنا لا نعرفه لا نخوض في هذا باب العصمة في الله. والله اعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.